سمي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذا المجلس المبارك بمدارسة نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، الذي هو أشهر من نار على علم، لا سيما فيما يتعلق بهذا العلم الجليل. والحافظ ابن حجر رحمه الله توفي سنة 52 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتدارس هذا الكتاب من خلال قراءة ودراسة كتاب القول المختصر في توضيح نخبة الفكر للشيخ الدكتور عمر المقبل وفقه الله تعالى. وهذا الشرح يا إخواني جعل المؤلف له عدة مقدمات، منها مقدمات للكتاب، وثم بدأ وفقه الله في الصفحة 13 ببعض المقدمات الهامة حول هذا العلم وحول المؤلفات فيه في علوم الحديث، ثم ركز وفقه الله في يعني بعد ذلك على نخبة الفكر، وذكر جملة من مزايا هذا الكتاب ومتى ألف وإلى آخره من الأمور، ثم ذكر جملة من أشهر وأهم كتب علوم الحديث، وهذا تجدونه في الصفحة 23، ثم أثبت متن النخبة كاملا في الصفحة 27، وضبطه ضبطا جيدا وأحسن إخراجه وفقه الله تعالى ونفع به، ثم يبدأ الكتاب ألا وهو شرح المتن من الصفحة 39 كما ترون. ولأن الإخوة قد سبق لهم مدارسة علوم الحديث ولو شيئا يسيرا، فإننا سننتقل مباشرة إلى شرح المؤلف جزاه الله خيرا لكلام الحافظ في نخبته حتى لا يضيع علينا الوقت. قال الحافظ رحمه الله المقدمة، نعم، يقرأ الشيخ محمد جزاه الله خير. بسم الله، صفحة 39.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في إصلاح أهل الحديث قد كثرت.
فإن التصانيف في اصطلاح
أهل الحديث قد كثرت
وبسطت
واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول.
نعم، هذه مقدمة الحافظ رحمه الله لمتن النخبة. يعلق الشيخ فيقول: تضمنت هذه المقدمة 4 أمور. 1، نعم شيخ محمد.
البدء بالحمد والثناء على الله تعالى ابتداء بالقرآن الكريم، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 2، أفادنا أن المصنفات في هذا الفن قد كثرت وبسطت واختصرت، فقوله كثرت أي تعددت، حتى بلغت الكتب المؤلفة على مقدمة ابن الصلاح نحو من 100 كتاب. وقوله بسطت أي حصل التوسع في المصنفات في هذا الفن، ومنها فيما صنف بعد ابن حجر فتح المغيث شرح ألفية العراق للسخاوي، والبحر الذي زخر للسيوطي، وغيرها.
اسمه البحر الذي زخر في شرح ألفية أهل الأثر، هذا طبع مؤخرا، وهو شرح لألفية السيوطي نفسه، أشهر المنظومات في علوم الحديث. الأولى ألفية العراقي رحمه الله، والثانية ألفية السيوطي. ومما لا شك فيه أن ألفية السيوطي من حيث البناء اللغوي أسهل وأسلس وأضبط، أما من حيث الموضوع وذكر الاصطلاحات وتحقيق هذا العلم فلا شك أن ألفية العراقي رحمه الله أفضل. فتح المغيث شرح ألفية الحديث، هذا للحافظ السخاوي، طبع طبعة جديدة لعلها تكون أفضل من الطبعة السابقة. نعم شيخ. وغيرها.
وقوله واختصرت، ومن المختصرات المشهورة التقريب للنووي واختصار علوم الحديث لابن كثير،
ومن أشهرها نخبة الفكر، وكذلك التذكرة لابن المنقن رحمه الله، وكذلك المنظومة البيقونية للبيقوني عليه رحمة الله. نعم.
ثلاثة، أن سبب التأليف هو سؤال بعض إخوانه أن يؤلف لهم مختصرا في هذا الفن، والعالم إذا سئل وجب عليه البيان، وزكاة علمه حسب قدرته وطاقته. واعلم علمك الله أن التأليف له أغراض وأهداف، منها شرح مختصر أو اختصار مطول أو نظم منثور أو نثر منظوم أو كشف غامض أو إجابة إلى سؤال كما صنع الحافظ هنا. أربعة، أن الحافظ ذكر المهم لطالب هذا العلم، ولم يقصد الاستيعاب في تفاصيل هذا العلم، لأن الاستيعاب عسر، وهو من شأن المطولات لا المختصرات، لكنه لم يترك شيئا من الأنواع التي بلغها علمه إلا ذكرها.
صفحة 40 شيخ محمد. نعم.
ولهذا نص رحمه الله على أن هذا المختصر شامل لجميع أنواع علوم الحديث في كلامه على تعريف الصحابي كما سيأتي. ومع هذا فإن هذا المتن
وكلامه هذا في النزهة وليس في النخبة. نعم. ومع النزهة طبعا هو الحافظ بن حجر شرح هذا المتن في كتاب أسماه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. ودائما يا إخوان، العالم إذا شرح متنه فيحرص على هذا الشرح أكثر من غيره، كما أنه إذا اختصر كتابه يحرص على هذا الاختصار أكثر من اختصارات الآخرين. نعم. ومع هذا
فإن هذا المتن المختصر حوى جل أنواع علوم الحديث التي يتداولها أهل العلم، وما لم يذكرها المؤلف من أنواع، غالبه من ملح العلم في هذا الفن وليس من أصوله.
لا، العلم تنقسم مسائله إلى قسمين، ملح وعقد. الملح هي الأشياء التي يصح أن يقال أنها كمالية، العلم بها ينفع لكن الجهل بها لا يضر، لو جهلها الإنسان لا تضره في دينه. أما عقد العلم فهي الأصول التي لا يفرط فيها طالب العلم. نعم. في قاعدة مفيدة تقول، اكتبوها يا أخوان، إذا أردت أن تختم قراءة كتاب ما، فلا تلتفت إلى حواشيه كثيرا. والحواشي العصرية يا إخواني أكثرها من العبث العلمي، ومن ما يشتت ذهن القارئ، ومما منع الاستفادة من كثير من المؤلفات. ولذلك لو تأملتم في مؤلفات العلماء المعاصرين المحققين تجدون أنه يندر فيها ذكر الحواشي عليك الصلاة، وإذا حصل شيء من ذلك فهو من تدخلات المعتنين بهذه الكتب ليعتني بطباعتها يكثر الحواشي. لكن كمثال هذا الكتاب معنا اليوم الشيخ العباد، فتش من أوله إلى آخره لن تجد فيه حاشية واحدة، وهذا مما تمتاز به كتابات هذا العالم الجليل، ومما جعلها تقرأ بسهولة وتختم دون كثير عناء. ولذلك نحن هنا يا إخوان لن نقرأ الحواشي، مع التأكيد على أنها حواشي مفيدة، لكن يقدم عليها الأهم حتى لا يضيع علينا الوقت. نعم، كان طريقة العلماء الحديث السابقين أنهم يبدأون بذكر الحديث الصحيح ثم الحديث الحسن، وهكذا يعددون أنواع علوم الحديث. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يصح أن يقال ابتكر هذه الطريقة في التقسيم، وهي بأن يبدأ بمتواتر الأخبار وأحادها والتفصيل في ذلك، ثم تأتي بقية التفاصيل. هو تقسيم اصطلاحي نافع ولا يضر إن شاء الله. قال رحمه الله، نعم طبعا المؤلف الشارح وضع عنوان تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا. الأحاديث يا إخواني لها تقسيمات، لها تقسيمات أشهرها ثلاث تقسيمات، اكتبوها بارك الله فيك. التقسيم الأول للأحاديث باعتبار طرق الحديث، باعتبار عدد الطرق. سلام الله. وهو تقسيمها إلى متواترة وآحاد. والتقسيم الثاني تقسيمها من حيث القبول والرد. احنا وصلنا صفحة 42 الله يحفظك، لكن هذه مسائل خارجة عن التقسيم الثاني. تقسيمها من حيث القبول والرد، وهي تنقسم إلى قسمين، إلى مقبول ومردود. والتقسيم الثالث بارك الله فيكم هو تقسيمها باعتبار من تنسب إليه الأخبار، باعتبار من تضاف إليه هذه الأحاديث، وهي بهذا التقسيم تكون ثلاثة أنواع: مرفوع وموقوف ومقطوع، وكلها ستأتي معنا إن شاء الله بشيء من التفاصيل. كلمة في اصطلاح أهل الحديث، إذن الحافظ هنا طبعا أنا سنعلق على هذه لأن الشيخ تركها وفقه الله. أولا كلمة اصطلاح يقصد بها ما اصطلح عليه أهل الفن من الألفاظ والمعاني، من الألفاظ والمعاني. والكلمة الواحدة تختلف معانيها بحسب اختلاف مستعمليها، واضح؟ فإذا قال التجار كلمة الرأس فهم يقصدون رأس المال، أليس كذلك؟ وإذا تحدث مثلا من يقومون بإصلاح السيارات الميكانيكيين وقال أحدهم الرأس خربان يقصد رأس الماكينة، وهكذا تختلف باختلاف الاصطلاح. واضح يا إخوان؟ واصطلاح أهل الحديث المقصود به أن أهل الحديث المحدثين اصطلحوا على ألفاظ يستعملونها لتمييز الأحاديث بعضها عن بعض، واضح؟ فيقولون مثلا هذا حديث صحيح، وهذا حديث حسن، وهذا حديث منكر، وهذا حديث مقلوب إلى آخره، كل اصطلاح يقصدون به معنى من المعاني. سنحاول إن شاء الله في هذه الأشهر اليسيرة التي سنتدارس في هذا الكتاب أن نفهم هذه المعاني فهما ولو يسيرا كبداية للانطلاق في هذا العلم الجليل المبارك. علم الحديث يا إخواني لا يستغني عنه طالب علم أبدا. من جهل اصطلاحات المحدثين، ومن جهل تقسيم الأحاديث، ومن جهل ضوابط المحدثين في قبول الأحاديث، فإنه لن يستطيع أن يميز بين صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضعيفها. نعم، سم الله يا شيخ. ثم قال الحافظ رحمه الله،
ثم قال الحافظ رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد.
كلام محبوك، كلام موزون، سيأتي شرحه باختصار. نعم، أفادنا المصنف رحمه الله
بهذه الجملة أمورا، وهي أن الخبر الذي يروى لا يخلو من حالين.
نعم، كل خبر يروى لا يخلو من حالين. الأولى إما
أن يكون له طرق لا حصر لها، وهذا هو المتواتر.
نعم، أو
له طرق محصورة، وهذا هو الآحاد.
ما في خبر يخلو من هذا أبد. إما أن يكون له طرق ما تقدر تعدها وتحصيها، أو يكون له طرق تحصى، له 10 طرق، له 9 طرق، له 7، له 3، له طريقان، له طريق واحد، هذه كلها تحصر. نعم، أو له طرق محصورة، وهذا هو الآحاد. ثم
خبر الآحاد وهو المحصور بطرق معدودة لا يخلو من 3 أحوال: إما أن تكون الطرق التي روي بها الخبر أكثر من 2، أو ب2 فقط، أو روي من طريق واحد فقط.
نعم، إما أن يكون روي من طريق واحد، أو من طريقين فقط، أو روي بعدة طرق أكثر من 2. جميل؟ نعم. ثانيا مما أفاده كلام المؤلف، الآن شوف إحنا اللي أخذناه بنقراه في المتن. قال رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، هذا أولا. ثانيا أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو له طرق لكنها تحصر بما فوق الاثنين، تقول 9، 7 إلى آخره، أو بهما، يعني أو تحصر بالاثنين فقط بطريقين، أو بواحد. هذا كله اللي أشار له المؤلف الشارح وفقه الله. نعم، ثانيا
أن الحديث الذي يروى بطرق لا حصر لها يسمى المتواتر، والمتواتر من التواتر وهو التتابع، كما يقال تواتر المطر أي تتابع، وهو اصطلاحا ما رواه جماعة عن مثلهم ممن يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. وأفادنا رحمه الله أنه يفيد العلم اليقين، أي الذي لا
دخلنا يا إخوان في الاصطلاحات. الآن جاءنا مصطلح اسمه متواتر، صح؟ مصطلح آحاد. وقد تقدم معنا أن الأحاديث باعتبار طرقها تنقسم إلى قسمين: أحاديث متواترة أو أحاديث آحاد، أخبار متواترة أو أخبار آحاد. وشأن طالب العلم يا إخواني أن يسير على ما سار عليه العلماء السابقون رحمهم الله، ويجتنب مسائل التي يكون فيها غرابة، الإغراب ما هو طيب لطالب العلم، وكذلك كثرة النقد للسابقين العلماء أو النقد لاصطلاحاتهم، وهي اصطلاحات بشرية قد تكون عرضة للنقد، لكن لا يعني هذا أن يعتد طالب العلم بنفسه فينسف مسائل جرى عليها أهل العلم، ومنها تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد. هذا حتى وإن كان متأخرا جميل ولم يعرف في الصدر الأول ولا في العصور الأولى، فإنه لا يضر بما أنه اصطلاح، والاصطلاح لا مشاحة فيه ما لم يكن ثمة مخالفة للشرع. نعم. الآن الشيخ بدأ يقول المتواتر. المتواتر قال وهو من التواتر وهو التتابع، يقال تواتر الخبر الفلاني يعني تتابع الناس في نقله، جميل، ويقال تواتر المطر يعني تتابع في نزوله، واضح؟ يقول كما يقال تواتر المطر أي تتابع، وهو اصطلاحا ما رواه جماعة عن مثلهم ممن يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، وأسندوه إلى شيء محسوس. اكتبوا يا أخوان، المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع، ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس. نبدأ من آخر المصطلح، من آخر التعريف، فنقول قولهم وأسندوه إلى أمر محسوس يعني إلى أمر حسي، يقولون رأينا أو سمعنا، وليس إلى أمر عقلي. لا يأتي شخص يقول تواتر الخبر أن الكل أكبر من الجزء، هذا لا يصح أن يقال أنه متواتر، وإنما المتواتر في النقل هو أن يكون مستند خبرهم الحس أنهم رأوا أو سمعوا، واضح يا إخوان؟ وقولهم ما رواه جمع عن جمع، يشترط وجود هذا الجمع في كل طبقة، كم العدد سيأتي كلام الشارح فيه، لكن هذا الجمع لا بد أن يصلوا إلى نقطة هامة، وهي أن العادة تحيل تواطؤ هؤلاء أو اتفاق هؤلاء على الكذب، تحيل أنهم جلسوا في مكان واحد واتفقوا على أن يكذبوا في هذا الأمر، واضح يا إخوان؟ انتبهوا الآن إلى مسائل. أولاً لما نقول تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، مثلاً يأتيك خبر من 100 شخص لا يعرف بعضهم بعضاً، جميل، وربما لم يلتقي بعضهم ببعض ويخبروك بنفس الخبر، جميل، كونهم لا يعرفون بعضهم بعضاً ولم يلتقوا من قبل، هنا العادة تحيل أن هؤلاء اتفقوا على الكذب؟ الجواب لا. هذا الجمع بهذه الصفة لا بد أن يكون موجودا في كل طبقة من طبقات السند، واضح، من بدايته إلى نهايته، جيد. أما إذا اختل في طبقة من الطبقات لا يصح أن يقال عنه متواتر، جيد. وعلى هذا طبعا العلماء يقولون تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب، هنا ما ذكرها اختصارا جزاه الله خير. الآن لو قال لك قائل تواتر الخبر عند النصارى بأن المسيح صلب، جميل، تواتر الخبر عند النصارى بأن المسيح صلب، وقضية الصلب 99% من طوائف النصارى تؤمن بها. جميل، كيف نرد عليهم؟ نقول إن هذا التواتر لم يتحقق. لماذا؟ لأن بداية القصة لم يحصل هذا العدد، ولم يكن هناك أصلا عدد كافي لرؤية المسيح وهو يصلب. انتبهتم يا أخوان؟ فهؤلاء لا نقول أنهم تواطؤوا على الكذب، لا، لكن حصل بينهم اتفاق. ترى أي نصراني يؤمن بهذا ما يرى أنه كذب، لو يرى أنه كذب ما آمن به. انتبهتم يا أخوان؟ لكن حصل بينهم اتفاق غير مقصود وانتشر الخبر. كذلك ما يحصل من تواتر عند أهل البدع بأن حصل كذا أو كذا إلى آخره، ستجد أن حلقة من حلقات شروط التواتر قد انتفت في طبقة من طبقات الإسناد أو غيرها، ولا بد أن يكونوا قد أسندوه إلى أمر محسوس. نعم، وضحت الآن يا أخوان ما يتعلق بالمتواتر. نعم، ننتقل الآن إلى نقطة ثانية. قال رحمه الله، ما خالف إحسانان، خلي أبو يونس يقرأ عشان ينشط وينشطنا وياه جزاه الله خير، وبدور بعدين وراه الربع كله. نعم، سم الله وأفادنا.
العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وفق الله وأفادنا رحمه الله أنه يفيد العلم اليقيني، أي الذي لا يرد عليه الشك أو الاحتمال، وذلك بشروط مذكورة في الشرح ولا حاجة لذكرها هنا، لأن هذا البحث ليس من باحث علم الحديث بل من مباحث علم أصول الفقه، ولكن الحافظ ذكره هنا من تمام تكميل القسمة بين المتواتر ولا حاجة. وإنما لم يدخل المتواتر،
لا، أبو يونس كذي ما راح نركز. حنا لو نقعد في الكتاب سنة بس تستفيد أحسن. نعيدها حبة حبة. وأفادنا رحمه الله،
قال وأفادنا رحمه الله أنه يفيد العلم اليقيني،
يعني المتواتر، وذلك في قوله فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. نعم، أي
قال أي الذي لا يرد عليه الشك أو الاحتمال،
هذا معنى العلم اليقيني. العلم اليقيني هو الذي لا شك وارد عليه ولا يعتريه احتمال للجهل أو الخطأ. نعم، وذلك بشروط. نعم،
قال وذلك بشروط مذكورة في الشرح ولا حاجة لذكرها هنا، لأن هذا البحث ليس من مباحث علم الحديث بل من مباحث علم أصول الفقه، ولكن الحافظ ذكره هنا من تمام تكميل القسمة بين المتواتر والآحاد. وإنما لم،
وهذه تعليقه من الشارح وفقه الله كان ينبغي أن يترك، فبما أن الموضوع ذكر فحبذا أن يكمل بذكر هذه الشروط، حتى ولو كانت يعني من علم أصول الفقه، فإن هذه العلوم يا إخواني يحصل بينها تجاذب واشتراك في كثير من المسائل، فليس من العيب أن تذكر بحجة أنها من مسائل علم أصول الفقه. نعم، قال وفقه الله وإنما لم يدخل،
قال وإنما لم يدخل المتواتر في علم الحديث، أن غاية المحدث أن يبحث في ثبوت الأسانيد، والمتواتر جاز حد النظر في الأسانيد لتتابع المخبرين به وكثرتهم لما أغنى عن النظر في أحوالهم، فصار من هذه الجهة مقطوعا بصحته، فلذلك لا يبحث عنه هنا، لا يبحث هنا، وإنما ذكر تكميلا. مسألة، هل للمتواتر عدد معين من الرواة لا بد من الوصول إليه ليكون الحديث متواترا؟ الجواب
صحيح. الآن ينتقل وفقه الله إلى المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي مسألة العدد المشروط في المتواتر، هل له عدد معين أم لا. لكن قبل أن نبدأ إشارة إلى ما ذكره الشيخ، إذا قيل هذا حديث متواتر فإن هذا الاصطلاح يغنيك عن البحث في أسانيده وصحته، واضح يا أخوان؟ لكن بشرط أن يكون هذا الاصطلاح قد صدر عن عالم معتبر. فاليوم ربما تسمع بعض الفضلاء يذكر وينسب بعض الأحاديث إلى التواتر وهي ليست كذلك، وهذا يحصل كثيرا، ادعاء الإجماع في المسائل، جميل، أو ادعاء التواتر في الأخبار، والتساهل في نسبتها إلى الصحة هذا خطأ قد نشترك جميعا في الوقوع فيه، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. نعم، مسألة: هل للمتواتر عدد معين من الرواة لا بد من الوصول إليه ليكون الحديث متواترا أم لا؟ الجواب نعم.
قال الجواب: الصحيح من أقوال العلماء أنه لا حد لعدد المتواتر، فمتى ما حصل القطع بصحة الخبر فقد تحقق المواطئ.
نعم، وهذا الكلام صحيح في أوله ولا يسلم له في آخره، أما في أوله باعتبار أنه لا حد لعدد التواتر، واضح؟ لكن القول بأنه متى حصل القطع بصحة الخبر فقد تحقق المراد، هذا الكلام لا يصح، لأن ثمة أحاديث مقطوع بصحتها ومقطوع بأنها ليست بمتواترة. مثال على هذه الأحاديث: أولا، أول حديث في صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، وثانيا آخر حديث في صحيح البخاري وهو حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وكلاهما من الأخبار التي تفرد بروايتها صحابي واحد، كما سيأتي في مبحث التفرد. فما ذكره المؤلف وفقه الله يعني يحتاج لإعادة نظر، شكر الله له. نعم، هل من نماذج؟ نعم شيخ.
شيخنا بارك الله فيك، ما يدخل في باب المتواتر الخاص اللي ذكره شيخ الإسلام؟
اللي هو؟
شيخ الإسلام قسم المتواتر إلى قسمين.
نعم.
التواتر العام والتواتر الخاص.
نعم.
ذكر التواتر الخاص ما يسطع يعني ما يفيد العلم الكامل أو العلم القطعي عند أهل الفن بذاته.
نعم.
كما رواه جمع من أئمة الحديث ولم يبلغوا التواتر. كان يفيد العلم القاطع.
لكن هذا لا يدخل في هذا الأمر، على أن هذا الاصطلاح الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله صحيح في معناه، لكن قد ينازع في إطلاقه كمصطلح. فلا شك أن ثمة مسائل تشتهر عند بعض الناس أو عند أهل فن معين، تشتهر اشتهارا عظيما لكنها تخفى على غيره. وأضرب لك مثالا أوضح من هذا: مسألة ما علم من الدين بالضرورة، ما علم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف المكان والزمان والحال. واضح يا إخوان؟ معلوم من الدين بالضرورة أن الأخت محرمة على التأبيد على أخيها، أليس كذلك؟ ما في أحد يخفى عليه هذا. لكن قد تجد مسلمين جديدين يتزوج بعضهما بعضا مع أنهما إخوة أشقاء، والسبب الجهل، مع أن هذا المعلوم من الدين بالضرورة خفي على هؤلاء. واضح يا إخوان؟ فيختلف المعلوم من الدين بالضرورة من مكان لمكان وزمان لزمان، حتى ما يطلق عليه أحيانا المسائل الظاهرة في الشرك، واضح؟ هذه أيضا تختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، لأنها في زمان وفي مكان تكون ظاهرة معلومة لدى الكل، ولكنها في أزمنة وأمكنة أخرى لا تكون كذلك. وضحت يا شيخ محمد بارك الله فيك. نعم، هل من نماذج نعم للأحاديث المتواترة؟
قال وفقه الله: هل من نماذج الأحاديث المتواترة؟ قال: جمع أحد العلماء بعض هذه الأحاديث في بيتين من الشعر فقال: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض
وهذه بعض. نعم، هذه الأحاديث التي أشار إليها الناظم في هذين البيتين: أولا حديث من كذب علي متعمدا، ثانيا حديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، ثالثا أحاديث الرؤية أي رؤية الله تعالى يوم القيامة، خامسا رابعا عفوا أحاديث الشفاعة، وخامسا أحاديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وسادسا أحاديث مسح الخفين. نعم، الآن نأتي إلى مسألة هامة. هذا المتواتر يا أخوان، أنا كان ودي لو في سطورة يشرح عليها أحسن وأسهل، لضبط المتواتر. هذا المتواتر بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين. أحيانا يتواتر اللفظ نفسه، اللفظ النبوي نفسه، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث، هذا اللفظ تواتر، تتابع الرواة على نقله، رواه جمع عن جمع، تحيل العادة تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب، وأسندوه إلى أمر محسوس. كلهم قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واضح؟ وأحيانا لا يتواتر اللفظ نفسه، لكن يتواتر معنى معين، معنى أمر ما. مثلا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع وكان يرفع يديه في الدعاء. حصل هذا على المنبر، وحصل في الاستسقاء، وحصل في الجهاد، وحصل في مواطن كثيرة. جميل. لكن ما عندنا حديث، ما عندنا لفظ معين تواتر في هذا المعنى. اللي تواتر ما هو؟ المعنى ككل. ولذلك يقسمون المتواتر إلى متواتر لفظي، وهو الأول من كذب علي متعمدا، يعني تواتر اللفظ نفسه، ومتواتر معنوي، يعني تواتر معنى معين وإن كان لم يتواتر لفظ معين. مثاله الدعاء، رفع اليدين في الدعاء، وكذلك المسح على الخفين. نعم، اقرأ شيخ محمد رافعا صوتك، جزاك الله خير. نعم.
قال: والمتواتر نوعان، متواتر لفظي أي أن يتتابع الرواة على رواية لفظ بعينه، كحديث من كذب علي متعمدا، ومتواتر معنوي وهو تتابع الرواة على رواية معنى بعينه وإن لم يتحد اللفظ، كالأحاديث التي تأمر بالسواك، وأحاديث الشفاعة، وأحاديث المسح على الخفين.
نعم، ومنها كذلك رفع اليدين في الدعاء. نعم. ثالثا، مما أفاده المؤلف في مقدمته في هذه الجملة، نعم، أن أحاديث الآحاد،
قال: مما أفاده المؤلف في هذه الجملة أن أحاديث الآحاد لها تسميات اصطلح عليها أهل الفن بحسب عدد الطرق التي روي بها الخبر، وهي على النحو التالي: أولا، المشهور تعريفه لغة مادة شهرة في اللغة تدور على الوضوح والظهور، يقال فلان شهر بكذا فهو مشهور. اصطلاحا هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد، بشرط أن لا يصل عدد الطرق إلى المتواتر، وقد يسمى هذا بالمستفيض على رأي بعض أهل العلم.
نعم. الأحاديث، انتبهوا معي يا إخوان، اتفقنا أن الأخبار تنقسم إلى قسمين. الأول هذا اللي على اليمين متواتر، صح؟ عرفنا تعريفه، أليس كذلك؟ وقلنا أنه ما رواه من يكملها جمع، أيوة، تحيل العادة، جميل، وأسندوه. هذا المتواتر ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين. الأول متواتر والثاني جاء. القسم الثاني هذا اللي على اليسار الآحاد، الأخبار الآحاد. عرفنا أن الآحاد هو ما كان له طرق تحصر بعدد معين، ما كان له طرق تحصر بعدد معين، أو كل ما لم يكن متواترا، فكل حديث لم يتواتر فهو من أحاديث الآحاد. واضح يا إخوان؟ هذه الآحاد، الأخبار، أخبار الآحاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. زين؟ واحد، المشهور اللي ذكره المؤلف، واثنين، العزيز، وثلاثة، الغريب. جميل؟ هذه الآحاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. خلونا نبدأ الآن بالخبر المشهور. أولاً قال المشهور، تعريفه لغة مادة شهرة في اللغة تدور على الوضوح والظهور، يعني يدور معناها على هذا، يقال فلان شهر بكذا فهو مشهور. اصطلاحا، نعم شيخ عبد محمد،
قال اصطلاحا هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد، بشرط أن لا يصل عدد الطرق إلى المتواتر، وقد يسمى هذا بالمستفيض على رأي بعض أهل العلم.
نعم، يعني هو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغوا حد التواتر. هذا القيد الأخير حتى نخرج الخبر المتواتر، لأنك إذا قلت ما رواه ثلاثة فأكثر قد يصل هذا الأكثر إلى حد التواتر. نعم، بعض العلم يسمي هذا الحديث بالمستفيض، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر، أربعة، خمسة، ستة، لكن لم يبلغوا حد التواتر. قبل قليل عرفنا أن المتواتر لا حد له معين، ليس له حد معين، أليس كذلك يا إخوان؟ وعلى هذا بارك الله فيكم، إذا سمعت أن هذا حديث مشهور جميل، فمن المعاني ما ذكرته لكم أنه رواه ثلاثة فأكثر لكن لم يبلغ حد التواتر. طيب، الآن لابد أن ندرك أمرا هاما، وهو أن هذا المشهور، أحيانا تسمع حديث مشهور، الأحاديث المشتهرة على الألسنة والكذا إلى آخره، زين، هناك مشهور بالمعنى اللي ذكر الاصطلاحي، المشهور بالمعنى الاصطلاحي، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. وهناك مشهور بمعنى معروف عند الناس، جميل، يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، مشهور ولا مو مشهور؟ حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مشهور ولا مو مشهور؟ لكنه ليس مشهورا اصطلاحيا. واضح يا إخوان؟ نعم. الآن اقرأ.
قال: أقسامه ينقسم إلى قسمين، الأول مشهور اصطلاحي، وهو الذي ينطبق عليه تعريف المحدثين السابق، مثاله حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء الحديث. الثاني المشهور غير الاصطلاحي، وهو ما اشتهر على الألسنة بغض النظر عن انطباق الشروط السابقة عليه أو لا، مثاله إنما الأعمال بالنيات، فهذا حديث مشهور وصحيح، وكحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا حديث مشهور على الألسنة لكنه ضعيف. وبهذا يتبين أن الشهرة لا يلزم
ولا يسلم للشيخ بقوله ضعيف، لأن هذا الحديث حسنه جمع من العلماء رحمهم الله، منهم العراقي والألباني وغيرهم، نعم، ويعني سبقوا بتضعيفه، لكن لا يسلم بالتضعيف، فليت الشيخ وفقه الله يعني ذكر غير هذا الحديث، حتى لأن دائما في التعريفات احرص على المتفق عليه من المسائل والاصطلاحات والأمثلة، وتجنب ما حصل فيه اختلاف ويحصل فيه اعتراض. فلو قيل مثلا من الأحاديث المشهورة مثلا أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، وهذا لا يصح، أليس كذلك؟ أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا أيضا لا يصح، نعم، وبالاتفاق لا يصح، نعم. وبهذا يتبين،
قال: وبهذا يتبين أن الشهرة لا يلزم منها الصحة، فقد يشتهر الحديث وهو موضوع، وما أكثر هذه الموضوعات المنتشرة بين الناس. المؤلفات فيه من أشهرها كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة.
المؤلفات فيه يعني في الحديث المشهور غير الاصطلاحي، الحديث اللي مشهور بمعنى أنه معروف عند الناس متداول، نعم. المقاصد،
قال: كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسقاوي. ثانيا العزيز، قال: والعزيز لغة مأخوذ من العزة، وهي الندرة، وهي الندرة والقلة. قال: هذا كتاب عزيز نادر، ومن معاني العزة قوة، ومنه قول الشاعر: وإنما العزة للكافر، واستعمال المتقدمين للمعنى الأول أكثر، واستعمال المتأخرين للثاني أكثر. ومنه التعريف الاصطلاحي الآتي: تعريف اصطلاحا ما روي من طريقين في أحد طبقات الإسناد، ولا يضره أن يوجد في بعض الطبقات ثلاث، والمهم أن لا ينقص عن اثنين في جميع الطبقات، مثاله حديث أنس المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال: المؤلفات فيه لا يوجد فيه مؤلفات لندرة أمثلته التي تنطبق على التعريف الاصطلاحي.
نعم، قبل قليل يا إخوان مسكنا هذا القسم أخبار الآحاد، وقلنا أنه تنقسم كم؟ ثلاثة أقسام. الأول المشهور اللي إيش؟ رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. الثاني العزيز، وهو ما كان له إسنادان، ما كان له طريقان، ما رواه اثنان. نعم.
قال تنبيهان: بين المصنف أن هذا ليس شرطاً للحديث الصحيح خلافا لمن ادعى ذلك من العلماء.
نعم، نسب إلى بعض العلماء رحمهم الله أنه قال: لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا كان عزيزا فأكثر.